الحمد لله وعاقبته لمن اتقاه، وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه آية من سورة العاص يا أهل القرآن العظيم. هذه الآية الكريمة اشتملت على أصول المفاسد، تلك المفاسد التي متى ظهرت في أمة ولا شاعت في أناس إلا أنهت حياتهم وأدت بهم إلى الدمار الكامل والخسران الكامل. فمن الخير أن نعرف هذه المفاسد التي اشتملت عليها هذه الآية ولندرسها مسألة مسألة أو أصلا أصلا، ولنعيد تلاوة الآية مرة أخرى وتأملوا يفتح الله عليكم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأول مفسدة هي مفسدة ظهور الفاحشة بين الناس واقتراحها علنا أو فعلها سرا. إذ حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه عامة الفواحش سواء كانت علنية أو كانت سرية خفية، لا فرق بينهما. والفواحش جمع فاحشة، وإذا أطلق هذا اللفظ فإنه يتناول أعظم الفواحش وهو فاحشة الزنا والمراقة. إذا ذكر لفظ فاحشة يتناول فيما يتناوله ابتداء فاحشة الزنا والمراق، وما ظهرت الفاحشة بهذا المعنى في أمة إلا ووجع منها وهبطت وفقدت كل شيء فإما أن تباد وإما أن تعيش عيشة البهائم والحيوانات. وبسم الله نذكر أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا في غير ما آية من كتابه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وتعلمون أن الله عز وجل وضع لهذه الفاحشة أي لفاعليها حتى من أقصى أنواع الحدوث، ألا وهو الرجم بالإذاعة حتى الموت. فهذا الحد لا أقصى منه أبدا، هذا الحد وضعه الله تعالى على لسان رسوله ونفذه رسوله صلى الله عليه وسلم بيده في ماء والغامدية رضي الله تعالى عنهما. هذه الفاحشة التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك دم بعد الشرك بالله وقتل النفس أعظم من نطفة يضعها الرجل في رحم لا تحل له. ما من ذنب أعظم من هذه الفاحشة بعد الشرك والكفر بالله وقتل النفس. وقد جاء في سورة الفرقان من صفاتنا يا عباد الرحمن، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. فذكر ثلاثا من كبريات الذنوب وأمهاتها، الأولى الشرك، والثانية قتل النفس بغير حق، والثالثة الزنا. وجاء في حديث صحيح وهو من محفوظات الأبناء أخرجه الشيخان وغيرهما أن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وقف وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاري حليلة زارك. فانظروا كيف تطابقت السنة مع الكتاب، فلا فرق بين الآية من سورة الفرقان وبين هذا الحديث الصحيح. أعظم الذنب عند الله أن يشرك العبد بمولاه سواه، أو أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، أو أن يزني بحليلة جاره. معاشر الأبناء والمستمعين، ليدلنا على عظم هذه الفاحشة. استعراضنا للآيات التي اشتملت عليها سورة النور فلنستعرضها جميعا. أولا اسم الله تعالى يقول الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه لفتة نظر إلى عظم هذه الفاحشة. فالذكر منا من فتياننا وفتياتنا الذكر الذي لم يسبق له أن تزوج وعرف ما الزواج. هذا الذكر إذا جنى يجلد 100 جلدة قد يموت فيها وقد يحيا وبعدها يغرب عاما كاملا ينفى من القرية أو المدينة نفيا بعيدا لمدة سنة كاملة حتى يزول ذلك الأثر الذي على وجهه وتذهب تلك الوصمة التي يشار إليها. والسر وراء ذلك حتى لا يذكر المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة، لأنه إذا حد إذا جلد ثم أطلق يمشي بين الناس ما مر بين يدي أحد إلا ذكره بالفاحشة. وأعوذ بالله من يذكر الناس بالفواحش إنه الشيطان. إذا لم يغرب إذا لم ينسى إذا لم يبعد بعيدا عن المدينة والقرية وتركناه يغدو ويروح بين الناس فما مر بين يدي أحد إلا فكره الفاحشة. هذا الذي زنى وجلد أمس عند باب المسجد. فلهذا لا يسمح لمن ارتكب هذه الفاحشة أن يبقى معنا لمدة سنة كاملة حتى ننساها وننساه معه. أرجو من الأبناء والإخوان أن يتأملوا لما يغرب هذا الشيء، لما ينفر، لما يبعد وقد قدر وضرب ظهره وأمام الملأ لما يغرب. الجواب حتى لا يذكرنا بالفائدة، لأنه إذا بقي يمشي بيننا ذكرنا بها، والتذكير بها داء إلى عملها والوقوع فيها. ومن هنا هل يليق بنا ونحن الذين نعرف قيمة الطهر كما نعرف قبح هذه الفاحشة، هل يليق بنا أن نوجد عوامل من شأنها أن تذكرنا بالزنا؟ ما يليق ولا يليق ولن يليق. ومن هنا لا يحل لأحدنا أن يصور صورة فتاة من جميلات الفتيات ويعلقها في منزله تذكره بربه او تذكره بالفاحشة. ومن هنا لا يحل لساجر من تجارنا
ان يستورد بضائع ترسم عليها وجوه المملكات فينظر اليها الفتاة من فتياننا وتنظر اليها الفتاة. ولا تستغرب هذا عندما تقرؤون قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه قلتم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية تعرض الفاحشة من الألسن لأن الألسن إذا نطقت بها خطفت ورقتها على القلوب وإذا مالت إليها القلوب طلبتها الأعضاء وارتكبت الفاحشة في ديارنا وهي ديار الكفر وارتكبها. فلاحظ الزاني والزانية قبل أن يحصل الحج جمع وتغييب سنة كاملة وهذا بالنسبة إلى الفتاة إجماع وبالنسبة إلى الفتاة خلاف لأن الفتاة لا تحج بيننا ولا تذكرنا بفاحشة فلا معنى لتغييبها. ثانيا يقول تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مسرفه والزانيه لا ينكح الا زاني او مسرف وحرم ذلك على المؤمنين. فماذا تفهمون من هذه اللفظه القرانيه؟ في قبر ان فتانا شافنا اذا افحت في قوله وعمله وعرفت واصبح يعرف بالزاني هذا الشاب لا يحل لنا ان نزوجه بناتنا المسلمات ابدا الا بعد ان يتوب وتصح توبته ويشتهر بها ولا ادري بعد سنه ام سنوات. والفتاة مثل إذا عرفت بالدعاء ووصمت بوصمة فاحشة وقيل فيها زانية لا يحل أبدا أن نزوجها شبابنا. اللهم إلا إذا تابت توبة نصوحة وعرفت بها واشتهر بين أهل القرية أنها تابت منذ كذا سنة. وقولوا لمن؟ لأن الفتى الذي عرف بالزنا لا يمكنك يا عبد الله أن تزوجه ابنتك لأنه والعياذ بالله يعلمها الخناء. ما يرعاك إلا غدرت فوائده وما كان يأتيه ولن نستطيع ابدا ان نزوج شابا او رجلا منا قد ياتي العهد الى بيته فيفسد علينا ابنتنا. فما دام ملوثا باوضاع هذه الجريمه فلا يحل لنا ان نزوجه ابدا. والذي يتزوج عاهرا مؤنس عرفت بالزنا ماذا أراد سوى أن يلوث فراشه ويدمر بيته ويوجد والعياذ بالله تعالى بؤرة خير وفساد بين أولاده وأهله. وبعد هذا الذي يذكر الفاحشة ويرمي بها مؤمنا أو مؤمنا يجلد 80 جلدة الذي يذكر الفاحشات وينسبها الى زيد او عمر الى زليخة او خديجة، مجرد قول قاله يجب ان ياتي باربعة شهود يشهدون على دعواه، والا فظهره والعصا يوجد 80 جنده. لما هذا يا معاشر المستمعين؟ لان الله عز وجل حرم الفوائد ما ظهر منها وما بطن، لان الله يبغض الفوائد فحرمها. فكل سبيل يؤدي الى ارتكابها فهو سبيل محرم وسلوكه ممنوع وباطل. فالذي يقول فلان فعل او فلان تفعل، هذه الكلمه تحدث مساءه عظيمه لبلادنا. عندما نتحدث في مجالسنا ونقول فلان يفعل ماذا، فلان تفعل ماذا، تفعل الفاحشه، اذا ذكرناها ونحن مطالبون ان نطارد وان نطاردها من السنه. والله ما حل لمؤمن ولا مؤمن ان يذكر الفاحشه، لان ربنا يكره ذلك ولا يحبه. وقرأوا قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فألسنتنا طاهرة فلا تلوث بذكر الفاحشة. فالذي يتجرأ على مؤمن أو مؤمنة ويقول يا فاعل أو يا فاعلة، ينشر الفاحشة بلسانه بإخفاقها باطنا بأبنائنا وبناتنا، هذا لا بد وأن يكشف على ظهره ليوجد 80 جلدة. والله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهل بعد الفسق من وصمة يوصم بها المؤمن؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ويقول تعالى: إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلاحظ يا عبد الله، الذي يهوى بنفسه أن يقال فلان فعل فلان تفعل، مجرد حب فقط، يتوعده الله تعالى بأليم العذاب، مجرد حب، مجرد استهاء في نفسه أن لو أن فلان فعل كذا. فلم يرضى الله تعالى بمجرد حب ورغبة ظهورها، فكيف بدعاتها والعاملين على نفسها؟ وتأملوا، وكتاب الله كتابنا، وكل منا يفهم بقدر ما فتح الله عليه، ما معنى قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أليس هذا وعيد شديد؟ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ما جريمته؟ ماذا فعلوا؟ إنهم يحبون مجرد إخفاقه، ما تكلموا ولا فعلوا، فقط يحبون أن تظهر الفاحشة. إذا نظرنا إلى هذا وننظر إلى دعاة الفاحشة والذين يعملون على نصرها وإظهارها وأمامنا الكثير من هذه التنبيهات لنعرف قيمة الحجاب عند الله. شرع الله تبارك وتعالى لنا ونحن عبيده. إذا أراد أحدنا أن يدخل بيت من بيوت الناس عليه أن يستأذن، عليه أن يطلب الإذن، وأن لا يفاجئ أهل البيت، وأن يدخل عليهم كالحيوان. لا بد من استئناف واستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أسائلكم لمن حتى لا ترمي بعينك فتنظر إلى امرأة محرمة عليك وليست من محارمك فتتأذى أنت بالنظر إليها كما تؤذيها أنت بنظرتك إليها. فلو لم يكن الحجاب طريقة سريعة لكان علينا أن نفرضه ونلتزم به. وقولوا لمن؟ قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآيات. أسائلكم: هل قول الله تعالى قل للمؤمنين ليس أمرا؟ بلى. ومن الذي أمره الله أن يبلغنا؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لعظم هذه المسألة وخطرها بلغهم عنا كلهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا أردنا أن نمتن لأمر الله عز وجل، ما هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى أن نمتن لأمر الله بغض البصر وإحصان الفرج؟ الجواب: ألا نرى النساء وألا يرانا النساء. ولا سبيل إلى تحقيق هذا الأمر إلا من هذا الطريق. إما أن يحتجب الرجال في البيوت ويخرج النساء إلى الأسواق والمساجد والمصانع غازيات رايحات والرجال يحتجبون في البيوت حتى يمكننا أن نطيع ربنا. وفي هذا عكس للفطرة. أو نحجب النساء ومقصورهن في البيوت وهن مقصورات والرجال يغدون ويروحون يصنعون ويعملون لأنهم أقضى على النساء من العمل على العمل من الرجال. أقول أمرنا جميعا، النساء مأمورات والرجال مأمورون ولا بد من الطاعة، وإلا فهي المعصية وبالتالي الشقاء والعذاب الأبدي. فماذا نسمع؟ نحن بين خيارين: إما أن نحجب الرجال وهذا معاكسة من فطرة البشرية، واما ان يحجب النساء وهذا هو المطلوب. ويومئذ نكون قد كتبنا امر الله. اما ان نسمح للنساء ان يخرجن ويغدين ويغدون في كل مكان وتقول الغرفة بطرت فهذا مما لا يطاق. هذا هو المستحيل العظيم. إذن الحجاب إن لم يقرضه القرآن الكريم المؤمنون الذين يخافون الله مضطرون لإيجاد حائل يحول بينهم وبين نسائهم، إذ لا يمكنهم أن يطيعوا الله عز وجل إلا بفضل النساء عن الرجال. ثم القرآن الكريم ما نسخ ما زال بيننا غضا طريا كأنه ينزل الآن. لما أراد الله عز وجل أن يفرض على النساء الحجاب ما هي أول آية نزلت؟ عيّت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة بزينب بنت جحش. إذن فجاء إلى منزله فإذا بجماعة جالس فخرج وعاد فإذا بهم جالس واستحى أن يقول ضايقتمونا أو الوقت يتوقف الجلوس وكل يحب بنوك الرسول وأن يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهنا أسجل الستار على المرأة المسلمة في المدينة النبوية. من هذه الآيات ما أصبح رجال الأنصار المهاجرين يسمحون لنسائهم أن يأتوا المساجد إلا بالليل. ويؤكد هذه الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذنوا للنساء في إتيان المساجد بالليل. لما نزلت هذه الآية وما هي إلا أن تذيت حتى غشيت كل بيت وتلاها كل مهاجر أنصاري. وإذا بالمجتمع يتغير وإذا الحجاب يبرز ويظهر. وتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان تعني أنهن تخمرن بالخمر السوداء توضع على رأس فتغطي الوجه وتغطي رأس إلى الكتفين ومن تحت ذلك الدرع السابع الحقيق. خرجت وكأن على رؤوسهن الغربال السوداء لأن الخمر التي وضعناها على رؤوسهن يتخمرن بها كانت من النوع الأسود. وفي القرآن الكريم آية لا يستطيع أحد أن يردها على الله ولا يستطيع احد ان يقنع من فهم بان الاجابة ليس في الوجه والكفين. كل سفينة تجاب الى اذا لم يكن في الوجه والكفين ففي اي شيء. هل النساء يحوزن عائلات ليس عليهن من ثياب ايعطى هذا؟ فما الذي يحجب عن الناس عن اعين الناس؟ اسمع الايه الكريمه وهي سيف قاطع وحجه دامغه ولا يستطيع احد ان يفهم ويقول لا باس ان تكشف المراه وجهها. قال تعالى من سورة النور هذه السورة: والقواعد من النساء. والقواعد جمع قاعد وهي من قعدت عن الحيض والحمل لسبيس النهار لتجاوزها 53 من السنين. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا آيات من الزواج لسبيس منهن لا يحملن ولا يحرمن. هؤلاء فليس عليهن جناح اي حال او اثم او تضييق ومضايقه فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. معاشر المستمعين، ما معنى ان يضعن ثيابهن؟ كيف تفهمون من هذه الكلمه؟ تضع ثيابها تخرج حمراء عاليه، ايقصد ببال ادم هذا؟ فما الذي تضعه وسائلك بالله؟ فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن اي الثياب التي كانت تذكر الوجوه والمحاسن ودائره الرزق بالوجه. تضع ذلك الخمار المعبر عنه بالثوب وتخرج الى الشارع بحاجتها. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. والحال انهن غير متبرجات بزينه، اليس هذا كلام الله؟ ما معنى غير متبرجات بزينه؟ ما هي الزينه؟ اليست الكحل في العينين والاحمر في الشفتين والخاتم والأسوأ في السواعد والعصابة والخلاقل في الأرجل والسخاب أو العقد في الجيب، أليس هي في نفسينا؟ إذن أعطاهن رقة في أن يخرجن كاذبات عن وجوههن ومنعهن من التعسف في الحكم او استعمال الرخصة بالتحيل بان تقل واكفها مخضبة بالحناء وخواتم الذهب في اصابعها والاساوة في مقص في سواعدها او الاحمر والابيض في عينيها وفي خديها. اعطيك رخصة استعمليها كما هي، اشفي عن وجهك ولكن لا تحملي ولا تطهري ولا تتجملي. هذا معنى قوله تعالى غير متبرجات بزينة. فإن تبرجت بالزينة فممنوع عليهن الخروج وليبقين كما كنا في الملاء والخمار. وأخيرا يقول لهن ربهن تعالى: وأن يستعففن خير لهن. وأن يستعففن خير لهن، ما معنى يستعففن؟ أي يطلبن العفة بالبقاء في البيوت واذا خرجنا بالملاءات والقوة لا يرى منهن شيئا. أليس هذا اختيار الله؟ هل توجد عاقل يقول انا يختارني ربي كما انا يقبل ما يختارني؟ فلهذا تعيش العجوز بنت الثمانين وتبقى في ملائكها وخمارها على راسها حتى تلقى الله عز وجل. والان حملة كبيرة قوية شديدة تشن هذه الأيام على هذه الديار حتى لا يبقى في ديار المسلمين ما يشار إليه، حتى لا يبقى في دنيا الإسلام ما يشار إليه. كذا ركبت الماسونية والصليبية والملاحدة الكل على إنهاء الحجاب في هذه البلاد. تعاون الإنس والجن وهم عاملون كل ما استطاعوا، والله أسأل أن يخيبنا الآن وأن نبقي على هذا الإنسان كما هو حتى توجد الإسلام حصورا صدر العقاب. فهذا النغم الجديد نغم كشف الوجه، وكون الوجه ليس بعوره، وها انتم تشاهدون هنا وهناك نساء ليست احداهن ضائعه ولا معتمره، بل وطنيات سعوديات ولب التجنب يبدينا يخرجنا ونزول مكشوفة. هل هذا يجوز؟ اقرأوا هذه الآية وتكلموا على إذن من هي القاعدة التي عملت الإذن بأن تخرج بدون ما ملاعا وعلى شرط أن لا تمس شيئا اسم أيديها، لا في عينيها ولا أصابعها ولا في أي موطن من مواطن زينتها بهذا الشرط، وإلا فلا. ومن استطاعت من عجائز المؤمنين والمؤمنات أن تبقى على ما هي عليه حتى تلقى ربها فذاك اختيار الله لها، وأن يستعفف خير لهن تتمم أيامها القليلة وهي في حجابها أحسن مما تكشف عن وجهها. وسبحان الله الحملة هذه ينبغي أن تبرأ من فشل، ولكن الأمر يتوقف عليكم يا أرباب المروءات، يا من عرفتم الطريق إلى الله. أما أن هذه الفتنة تنتهي تلقائيا وبدون ما مقاومة فسنة الله ما جرت على هذا، سنة الله قائمة على أن المنكر إذا ظهر ينبغي أن يغير. الله الله، كلمة بسيطة تأملوها معي. هذا الذي يسمح لابنته وامرأته تخرج بادية الوجه الأسواق والشوارع والمساجد والمدارس بحجة أن الوجه ليس بممنوع كشف ما هو بعورة، هل يسمح للرجال أن يدخلوا إلى بيته على آل بيته؟ لما ما يسمح؟ أليست هي التي كانت في الشارع؟ أما إذا دخلت البيت طوفان يغلق عليها الباب، وإذا كان الشارع لا باب. هذا أمر يستدعي العجب. إذا قلنا ما دام كاتبة الوجه والشفين والساعدين بالشارع لما تدخل البيت تتحجب لما؟ معنى هذا انت الحجاب. ولا اله الا الله، بمجرد ما تكتب المراه عن وجهها بالشارع انت الحجاب من الاسلام. انا ما استطعت ان افهم امراتي في الشارع قاضي رائحه مكتوبه الوجه، ولما تدخل البيت اقول لصديقي والا لابن عمي ادخل الفطره لا تجلس حتى لا تساهل المراه. ما دام انكسب الوجه في الشارع لان يكتب في البيت من باب اولى. وحينئذ نحن جالسون وبناتنا ونساؤنا معنا. انتم بيوت فبناتنا يخدمنكم، نساؤنا يقدمن الطعام والشراب، يجلسن يتحدثن معكم. كما هي الآية في السوق والدكان، أي فرق؟ ومن هنا لمن يتفطن يعلم أن كف الوجه هو التبرج وهو الصفور وهو الذي جاء القرآن بمنعه. وأعيد القول وأكرره، الدعوة الآن قائمة على أن الوجه ليس بعورة. نعم ما هو بعورة، العورة السوءتين، العورة ما يفتح من كسره، أما الوجه مأمور من كسره لأنه منبت الإثم وموضع الجمال والفتنة. أما أعجاب النساء أو أكتاف النساء أو ظهور النساء، هذا أي جمال في وجه النظر؟ رحم الله شاعرا قديما يقول: نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. أرتبها تركيبا طبيعيا. نظرة إذا كانت أمامك أو غادية بين يديك ونظرت إليها ونظرت إليك سوف تبتسم لها أو تبتسم لك. وإذا ابتسمت أو ابتسمت يعقب ذلك التحية والسلام. وإذا كان سلام كان سلام قطعا إن فتح الباب. وإذا كان السلام والكلام والابتسام والتحية مع أجنبية فلم يبقى إلا التواعد في محل كذا أو مكان كذا. يا ديار الإيمان، يا ديار الإيمان أجيبي، يا سكان ديار الإيمان، إن العدو قد مكر بكم وأقسم بإله أن ينزلكم من عليكم، فإما أن تقفوا وقفة الرجل الواحد حتى تخيبوا كل أمل له وتروا أنكم أنتم المسلمون بحق، وإلا سوف يحل بكم ما حل بغيركم وسوف تندمون ولا ينفعون لهم. ما زلتم في بداية الطريق. من رأى امرأة رجل من إخوانه كتبت عن وجهها يجمع له جماعة من الناس ويقول: ابنتك يا فلان أو زوجتك. ما نراها بعد اليوم تنشر هذا الفتاة في بلادنا أو في حينا أو قريتنا. وأيما داعي يدعو إلى الصفور يجب أن يلقم الحجر وأن يلعن بيننا كما تلعن الشياطين. وأيما امرأة تحت ستار العلم والتعلم أو تحت ستار آخر من الكتب الدساسة الماثرة فضر في هذا المظهر الداعي للصمود بلينة إلا ويجب أن يلعنها. وكانوا يمولون علينا ويغالطوننا ويقولون ما هو إلا الوجه واختلف في ستره واختلف في تغطيته وما انتهوا بنا إلا أن خمت ديار المسلمين بالزنا. في بداية الأمر كانوا يطالبون بكشف الوجه في بلاد المسلمين. هل انتهى الأمر بكشف الوجه؟ انتهى بنفس الثوب وربعه. ثم يظللوننا وهم يظللون بأصابع الناسونية يقولون عزة الله في نفسها عزة الله في نفسها. وبالتالي خمت الطيب الزنا وأصبح أبناء الزنا في لوائح القيم. فماذا فعلوا؟ أوجدوا نوع الحضانة أبناء الشعب وأصبحوا يربون في بيوت من أولاد الزنا. لو يحكمون في يوم ما لقلبوا الحياة جحيما. لا يعرفون إلا ولا ذمة. لا يعرفون الطعام ولا الدين ولا إيمانا. لا آباء لهم ولا أمهات. أبعد هذا الذي ساعدناه في ديارنا الإسلامية لن خدع نحن ونجي وراءه مرة ثانية. يجب أن نؤمن بالله أن لا تطوع في ديارنا. والذي ما يطيب للحياة بيننا عفيفا طائرا فليرحل من ديار الإسلام. معاشر المستمعين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الذين يجاورون الله عز وجل لن يكونوا إلا من ذوي الأرواح الطيبة. إن الخبث والخبث إن الخبث والخبث لن يكون أبدا سبيلا إلى دار السلام. فلهذا يجب أن نقدر موقفنا معاشر المؤمنين والمؤمنات وأن نعرف أننا عرضة لهذه الفتنة ولنتشجع ولنتحمل مسؤوليتنا ولنتعاون. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سماتنا الخاصة وصفاتنا المميزة لنا بين الأمم والشعوب. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالذي يعرف من جاره أو من قريبه أو من صديقه يعرف منه أن فتاة في بيته تخرج سافرة لما يخلو به وينصح له لما يبعث لزوجة لي لأم تلك الفتاة تنصح لها وتقول لها اتق الله ولا تفعل هذا في ديار الإسلام. احتجبي وقومي محاسنك واصطري وجهك عندما تخرجين. إننا إذا تخلينا عن الحجاب تخلينا عن أم الفضائل. الصحيح إذا تخلينا عن الحجاب فتحنا أبوابنا لكل فتاة وشر. لا شك انكم تسمعون ونحن نسمع اكثر لاننا نسال ونستفسر. هل بلغكم في ديار الاسلام؟ هل بلغكم ان الرجل يعتدي يرتكب الفاحشه مع ابنته؟ هل بلغكم ان فلان زنى باخته وانجبته؟ هل سئلتم ان الرجل الفلاني يريد ان يزني بامراه ولده من قربه حبيبه؟ هل كان هذا يبقى في ديار اسلام المسلمين؟ كيف حصل هذا الان؟ كيف يمكن؟ ما هي عوامله؟ ما هي اسبابه؟ انها لاختلاط ولد الحجاب. ان ربك تعالى عليم حكيم عندما شرع الحجاب وضربه وضربه على نساء الرسول اولا وهن امهات المؤمنين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ولا يسعنا في نهايتها إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يوفقه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، كما نسأله تعالى أن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.